صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. السبب في نزول هذه الآية الكريمة أن قريش اجتمعت بفناء مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وآله يعرض عليهم الإسلام، فقال له عبد الله بن أمية المخزومي، قال له: سير لنا الجبال حتى تنفسح علينا أرض مكة، لأن مكة صايرة بين سلسلة جبال سلسلتين، يقول لها الوادي هذا ضيق علينا، إذا أنت نبي سير لنا الجبال خليها شوية تمشي تبتعد حتى ينفسح لنا المكان، وأجري لنا الأنهار حتى نزرع الأرض، وأحيي لنا الموتى من آبائنا حتى نسألهم أحق ما تقول أم لا، والأمر الرابع سخر لنا الريح حتى تحملنا، فإن سليمان سأل ربه أن يجعل الريح في خدمته ففعل، ولست بأهون على الله من سليمان، فإذا صنعت ذلك نؤمن بك. فلما فرغوا من كلامهم هبط جبرائيل على النبي يحمل هذه الآية الكريمة. سأعتقد التفتت إلى جو الآية. جو الآية أن ذولا يسألون من النبي، يقولوا له: أنت هذا قرآنك اللي جاي تحمله إنا ما نصدقك به حتى تسوي لنا هالامور الاربعه، تسير لنا الجبال حتى شويه ارض مكه تتسع، وبنفس الوقت تجري لنا الانهار، وبنفس الوقت تحيي لنا الموتى، وبنفس الوقت تسير لنا الريح تحت امرنا. جاء الجواب شنو؟ هذه هالكلمة كلمة لو، هذه لو يسموها حرف امتناع لوجود، يعني لو وجد هذا لو وجد هذا. كأن القرآن الكريم يقولهم لو القرآن شغلت هذا مع ذلك انتم تؤمنون به، لو ان قرآن يسوي هالاشياء لكنتم لا تؤمنون به، حتى لو سواها الله عز وجل لكم انتم بعدكم تدورون في حجة اخرى. فالآية اذا ما اجنبية، يعني اجنبية عن بعض الهوش، مو اكو فد هوش عند بعض المفسرين، يعني المفسرين ذول المحدثين اللي قام يسوي نفسه مفسر، هذا يدرس له 4 سنين بكلية، يدرس له 4 بناء، إذا درس 4 سنين بكلية صار يفتهم، يعني صار عالم، يعني أن هذا يكون لازم يفسر القرآن. والحال الواقع القرآن أولا علوم الكلية أجنبية عن علوم القرآن، ما لها علاقة بالقرآن. وفي واقع الأمر إذا أكو تفسير يدرس بالكليات هي بضع آيات تفسر قرآن. الواقع أكو فرد خلفية لازم تكون عند المفسر، يلا يعرف اتجاهات القرآن، أهداف القرآن، التعبير القرآن، أسرار التعبير القرآني. فمو مسألة واحد يدرس 4 سنين ويجيب حش آراء أجنبية ويريد يدخلها ويجي يريد يقول أن هذا القرآن بعلوم إذا استعملناها راح تقطع الأرض وراح تطلع الماء من القاع وراح تطلع من هالحكي الهوس السخيف اللي ما إلى طعمه. الحقيقة يا فرد ابتلاءات أكو هالأيام عجيبة. أنا شفت فدش كم تفسير من هالنوع طالعة، وهاي طبعا لما يقرأه الشخص العامي ومتوسط الثقافة إيش مدري يشوف هذا كتاب ومطبوع وواحد هذا خريج جامعة بنى أن هذا صدق تفسير، يعني ويقرأه ويتعلمه مثلا. أو والحال ذولا مو شغلة أبدا، ما لهم علاقة بهذا إطلاقا، يعني هذا التفسير بعيد تماما. الآية أنا سأذكر لك أجواءها بالتفصيل. الحقيقة مع أن علماءنا وعلماء المذاهب الإسلامية الأخرى أكو عدهم سنين طويلة من التتبع والعلم والدراسة، مع هذا كله تلقى يغلب عليهم جانب، يعني جانب اختصاص واحد. مثلا الزمخشري الرجل هذا تفسير كتاب معاني وبيان، يعني غالب عليه المعاني والبيان. الرازي غالب عليه الفلسفة في تفسيره مثلا. بعض المفسرين افرض الشيخ الطوسي في التبيان ايش غالب عليه؟ غالب عليه الواقع الجانب الادبي، يعني سمي اللغة ومشتقاتها. تلقى بعض التفاسير لا يغلب عليها الطابع الاجتماعي فقط والشكل، يعني مثلا مثل تفسير بعض المتأخرين مثل تفسير شلتوت افرض، فتغلب غالبا على المفسر يعني صبغة واحدة، او تغلب عليه علم، يغلب عليه علم واحد. ما يمكن تلقى مفسر يكون عنده احاطة كاملة بالقرآن ويفسر كل علوم القرآن، ما يعني الا المام، الا بقضايا عامة يعني مو بتخصص. على العموم خلنا نرجع للآية نشوف معناها ونقدر على ضوء معنى الآية نشوف شنو. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. طيب كأن الآية الكريمة تقولهم لهؤلاء المشركين ان انتوا اناس غلب عليكم التعصب والعناد، والتعصب والعناد اذا غلب على انسان يصرف عن الحق. يعني بتعبير اخر ان الجاحدين نوعين، اكو عندنا نوع من الجاحدين اذا رد تتفهمه يتفهم، اذا تقول له انت غلطان وتقدم له الدليل يقبله منك لانه خالي الذهن، لانه هو ما عنده عناد، ما جاي عن عناد، جاي يريد يفتهم، هذا سهل اقناعه بس تبين له الدليل يفتهم. لكن اكو واحد جاي خصيصا معاند منه، جاي للعناد، هذا لو تقدم له عشرات الادله ما يقنع بها. القرآن الكريم يقول هذول لو فرضنا هذا القرآن يقطع لهم الأرض، لو فرضنا يحيلهم الموتى، لو فرضنا يسيرهم الجبال، مع ذلك ما يؤمنون به. زين، فالآية الكريمة جاءت تبين أن هؤلاء بعيدون عن تقبل الإيمان حتى ولو يسر لهم القرآن. هذه الأمور التي قلبوها. فكيف والقرآن بعيد عن هذا المعنى؟ شلون يعني بعيد؟ القرآن ما إلى علاقة بهالأمور ذنية. القرآن كتاب تشريع دستور يعطي قواعد عامة. شلون يعني قواعد عامة؟ أضرب لك مثلا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل، هذا مبدأ دستوري. كيف يعني مبدأ دستوري؟ العدل وضع الشيء بموضعه. الشهادة وضع الشيء بموضعه، عنوان عام. تيجي مثلا وزارة المواصلات تأخذ من هذا العنوان العام موضوع خاص، مثل ايش؟ تقول العدل في هذا البلد وضع الشيء في موضعه، بهذا البلد ان نشق الانهار ونجري الماء ونوزع الارض الى قطع ونصلحها نستصلحها ونزرعها، لانه وضع للشيء في موضعه، استفادة من الطاقات الموجودة بالبلد، هذا من العدل. نشتق قانون منها المبدأ الدستوري، تفتت؟ هذا مثلا. بدلا نقرأ بالقرآن الكريم بعض الآيات واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أقول أن هذا مبدأ دستوري عام، هذا عنوان القوة يجب أن يتحقق في كل بعد من أبعاد الحياة. أسوي مسح بالبلد، كم مريض أكو؟ كل مريض أوفر له سرير وأوفر له علاج كافي، هذا وضع للشيء بموضعه، هذا عنوان، هذا قانون أستفيد منين؟ من هالدستور العام. وهكذا القرآن دستور بعناوين عامة. القرآن ما يتدخل بجزئيات، يجي يتدخل أن يقطع، هل يقطع الجبل أو يسير الجبل أو يسوي جلوب أو يسوي معدن أو يسوي معمل مال كيمياء، هاي مو شغلته. نبهل زين، القرآن مهمته أنه يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة، هذه وظيفة القرآن. مهمة القرآن صنع الإنسان ككل الدساتير، والإنسان هو الذي يصنع الحياة. إذن هذا الهوس اللي نشوفه عند بعضهم، اللي يجيب القرآن يريد يربط للقرآن بنظرية اليوم وباشر تصبح النظرية خرافة، وبالتالي إذا ربط للقرآن بنظرية اليوم وباشر أصبحت النظرية خرافة، معناه القرآن سقطت منزلته من النفوس. والحال القرآن يجب أن يكون بمعزل عن هذه الجوانب وبعيد عن هذه الجوانب. طيب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، زين، بل لله الأمر جميعا. الآية الكريمة تقول أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، إن شاء صنعها وإن شاء لم يصنعها. الله هو الذي يعرف الصالح، يعرف أن هذا الأمر الأصلح للناس أن يسويه أو لا، أو هذا الأمر الأصلح للناس أن يترك أو لا. طبيعي الأمور بها تخطيط، والتخطيط أبعد من أفهامنا، أبعد من أنظارنا. نبه لي، مو إحنا عندنا تمنيات نريد بها تلبية لحاجاتنا، يعني مثلا يا ربي وين عدلك؟ انت عادل، فلان ظلمني، ليش ما تكسر رقبته؟ طيب يا اخي انت هذا ايش تعرف؟ هذا اللي يكسر يريد يكسر رقبته، قد يكون اكو صالح بوجوده من جانب ثاني، يجوز وجوده هذا اكو به هدف اخر ابعد من تصوراتك. ايه انت ليش تتصور انك محيط بالاسرار؟ لا، انت الواقع سلم الامر لله عز وجل، لانه المحيط بالاشياء وحكمته تستوعب الاشياء. يعني التي جيت تستعجل ان الله ليش ما يسوي هالشيء وليش ما يسوي هالشيء، كانك انت تعرف حكمه صنع الشيء. لا، بل لله الامر جميعا، يعني كل ما يمكن ان يحدث من صغير او كبير ما يمكن يحدث بالكون اعتباط، مستحيل، ماكو شيء اعتباط، ماكو شيء بدون ضوابط بدون قوانين، كل شيء خاضع لقانون وقانون دقيق، لان مثل ما يعني لو اكو مثقال ذرة من الاشياء هو خاضع لارادة الله. ثم انتقلت الاية الكريمة، قالت افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. افلم ييأس يعني افلم يعلم، افلم يعلم الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الإشاءة شنو المقصودة بهذه الآية الكريمة؟ طبعا أكو إشكال دائما يرد على ألسنة بعض الناس، الاشكال شنو مفاده؟ مفاد الاشكال ان شنو مصلحة الباري عز وجل ان يكون بعض الناس كفر ينذبون بالنار وبعض الناس مؤمنين نعم يروحون الى نعيم؟ يعني مو من الممكن ان الله عز وجل يجعل الوجود كله خاضع للايمان؟ يعني مش من الممكن ان الله تبارك وتعالى يخلي الناس كلهم يصيرون مؤمنين وبهالطريقة الواقع بهالطريقة يجنب الناس من العذاب؟ الحقيقة هذا سؤال اقدر اسميه سؤال ابله. ليش سؤال ابله؟ لان الله عز وجل ما يجبر الناس على الايمان، اذا جبرهم على الايمان ما تبقى بعد قيمة للعمل، ما تبقى يعني بعد ما يبقى مبرر لنار ولا لجنة. اذا الله عز وجل يجبر الانسان على عمل، اذا اجبره على عمل بعد لا يستحق ثواب ولا يستحق عقاب. لا يستحق ثواب لانه مو هو اللي سوى، الله اجبر عليه، ولا يستحق عقاب ايضا لان مو هو اللي اقترف الجريمة وانما اجبر على اقتراف الجريمة. فاذا كان كذلك معناه يسقط الثواب والعقاب، ومستحيل الله عز وجل يجبر الانسان على عمل من الاعمال، لان معنى الجبر يعني سلب الارادة، والانسان اذا سلبت ارادته الحجارة هو هي افضل منه. الانسان اذا انسلبت ارادته تحول الى مجرد قطعة من الدم واللحم، ما الى قيمة بالمرة. فالقرآن يقول لو يريد الباري عز وجل يحمل الناس على الهداية، لكن اذا حملهم على الهداية بالالجاء بالجبر ما سوينا شيء، اسلبنا اعز ما عند الانسان وهي ارادته واختياره. ما ممكن الله عز وجل يجبر الانسان على صنع عمل، على عمل نوع من الاعمال. ثم انتقلت الآية الكريمة من بعد ما بينت ان الانسان حر في تصرفاته، قالت ولا يزال الذين كفروا تحل بهم بما صنعوا قارعة. شنو المقصود من الذين كفروا؟ يعني مطلق الكفار يولا ذولة اهل مكة اللي قالوا للنبي سوي لنا الاشياء اللي ذكرناها في صدر البحر؟ لا، المقصود ان ذولة قريش اللي قالوا للنبي خلي الجبال تمشي حتى تتسع لنا ارض مكة، وخلي الانهار تجري حتى نزرع، وخلي الريح تسخر حتى نمتطيها. هذول يقول هؤلاء الذين كفروا، هذول سيظلون سادرين في غيهم حتى تحل بهم قارعة بما صنعوا، او تحل قريب من دارهم. زين شنو القارعة اللي يريدها؟ القارعة بعضهم يقول الكوارث الطبيعية، والبعض الاخر يقول لا مو الكوارث الطبيعية، وانما ما كان يصل اليهم من قتال المسلمين. يعني انه سرايا النبي كانت تجيهم، رجالاتهم كانوا يقتلون، اولادهم السرايا كانت تغير على اولادهم فيذبح اولادهم، يعني سيعرضون للعبادة، ستتحطم كبرياؤهم، كبرياؤهم اللي عندهم راح تتحطم، راح يجوك صاغرين، راح يجوك اذلاء. وفعلا هذا الذي حدث، هذا الذي حدث، ان تلك الادمغة، ادمغة الجبابرة من قريش اللي كانت لا تطأطئ والتي كانت لا تعترف بالنبي، بالاخير انتهى الامر الى ان اصبحوا اذلاء. يعني حتى كلمة ما يقدر الواحد من عندهم يتكلم لكلمة في داخل بيته. اذكر لما اجى الاذان، لما نزل الاذان، طبعا المسلمين كانوا لما يردون يصلون اختلفوا شو يسوون، شنو هي الطريقة اللي يجمعون بها الناس. واحد قال نسوي مثل النصارى، نحط لنا ناقوس ووقت الصلاة نضرب الناقوس الناس تتنبه تجي الى الصلاة. واحد قال لا مو ناقوس، انما نسوي مثل العرب، شلون العرب عندهم نيران نار يوجهها للحر، نار يوجهها للقراء، احنا نسوي فد نار للصلاة، يعني وقتك على مرتفع نوقد نار الناس تعشق، شوف النار تجي الى الصلاة تجتمع بالمسجد، كل واحد الطرائي. الى هنا محل اتفاق المسلمين، لكن من هنا يصير افتراق. شنو الافتراق؟ المذاهب الاخرى يقولون ان واحد اسمه عبد الله نام، وبعالم الطيف شاف جبرائيل نازل يحمل الاذان، فالهيئة هاي مال الاذان، وعلمها للنبي بالطيف والنبي قعد وقال له قال لهم تعالوا الاذان هالشكل يقولوا الله اكبر الله اكبر الى اخره. بينما احنا عندنا لا نزل جبرائيل شافه النبي مشافهة نزل وقال له قبل الصلاة انت اذن والشكل والاذان هكذا. الاذان اعلان، الاذان هو عبارة عن الاعلام، انت اعلم الناس بهالكلمات، هذه الكلمات تصير قبل الصلاة اعلم بها الناس، الناس تجتمع. طيب لانه احنا ما ممكن نقول ان يعني حكم اسلامي ناخذه عن طريق طيف. يعني ارجوك الان صدقني هاي النظريات لو عدنا كان الدنيا انقلبت علينا والله، سامن بالله وبرسوله، لكنه مشكلة يا اخي حبيب الله. ارجوك احنا ناخذ حكم شرعي من طيف، شلون يعني؟ يعني اذا كان البناء الاحكام الشرعية ناخذها من طيف، شنو مقدار الثقة بالاحكام الشرعية؟ اي ثقة تبقى لنا بعد في انفسنا وفي الحكم الشرعي؟ اذا كان الحكم الشرعي ناخذه من طيف، واحد شاف لطيف وخذنا منه الحكم الشرعي، زين في مثل هالحالة هالهيئة كيف يعني؟ مع العلم ان دين محمد دين خالد باقي الى يوم القيامة. لو هالايام ويجي واحد وقال تعالوا هنا انتم شنو قيمة احكامكم الشرعية؟ واحد من عندكم اكل اكلة قوية وبخر وشاف لطيف وخدتوا منه الحكم الشرعي، شو تجاوب الله هذا؟ ارجوك شو تقول له؟ هو هذا اللي يقول له ما عنده عقل. شوف ذول ايش قد ألسن اكو سليطة وكحة. واحد هذا من فقهاء المذاهب الأربعة يسأله واحد يقول له أنا عندي نذر، انذرت أن أعطيه إلى أسخف خلق الله. منو أسخف خلق الله؟ قال له أسخف خلق الله شيعة، صرف إلهم. قال له ليش؟ قال له لأن ذولا يعتقدون بوجود مهدي غايب عن الأعين، زين، ويصورون أن طب السرداب وبعد ما طلع. بس هذا تقول له يا أخي أولا إحنا نعتقد بوجود مهدي غايب. النبي قال لن تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ونص عليه بأكثر من رواية أن الثاني عشر نعم من ولدي علي بن أبي طالب هو الإمام الثاني عشر، والروايات متكاثرة. وحتى اكو فصل عقد ابن حجر، فصل عقد ابن حجر بالصواعق في كفر من ينكر المهدي، يعني اللي يقول ان ينكر مجيء المهدي يقول كافر. طيب والروايات من الفريقين، اكو كتب مخصوصة تألفت من المذاهب الاربعة في الامام المهدي، كتب مخصوصة تنبه غير كتب الشيعة، لا كتب مخصوصة في موضوع المهدي. إذن المهدي إجماع الشيعة والسنة على وجوده، لكنه بعضهم يفترق عنا يقول أنه مو مخلوق فعلا، والبعض الآخر لا قليل يشاركنا بالرأي يقول أنه موجود بالفعل غايب. إذن إحنا تعبدنا بالنصوص، إحنا مو سخفاء، إحنا السخيف اللي يأخذ الحكم الشرعي من الطيف، مو إحنا مو سخفاء. بعدين تبين لا المهدي موجود إلى الآن، تبين موجود. تعرف هاي الحادثة مع الكعبة الشريفة في الواقع لفتت انظار الناس، ذول اللي كانوا يستسخفون تبين لا اكو فكرة المهدي، المهدي موجودة. الساية اللي طلعت مثلا عند البعض لا موجودة فكرة الامام، موجودة وعند المسلمين، مو بس عند المسلمين حتى عند المسيحيين وعند اليهود، ومو بس عند المسيحيين واليهود حتى في الشعوب اليونانية والجرمانية فكرة المخلص موجودة. ولذلك بعضهم انما اعتبرها فكرة طوبائية، قال هاي فكرة من فكر الشعوب اللي تريد تتخلص من واقعها السيء فتتصور وجود منقذ يخلصها، والحال لا مو شي، احنا اخذناها من النصوص وتعبدنا بالنصوص. فمو شي عالشخفاء، لا الشخيف اللي ياخذ الحكم الشرعي من الطيف، يقول واحد نام وشاف لطيف وصبح من الصبح ذكر الاذان للمسلمين والمسلمين يأذنون على الطيف، هذا اللي شايفه، هذا السخف. اي ناس سخف، سخف ما يكمن بالتعبد بقول النبي، لا السخف يكمن بهذا اللون من الفكر. على اي حال اعود لصلب الموضوع. الآية تقول ولا يزال الذين كفروا تحل بهم بما صنعوا قارعة او تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم. القارعة اللي تقصدها الآية الكريمة ان هي عبارة عن محاصرة المسلمين لهم وذلهم حتى كان الواحد منهم ما يقدر يتكلم لكلام حتى في بيته. انا شوي اشطحت عن الموضوع. هذول قاعدين في بيتهم وبلال اذن. لما اجى الاذان بلال اذن وذولا في البيت قاعدين. لما شمعوا صوت بلال واحد قال الحمد لله الذي اكرم ابي فلم يشهد هذا المشهد. ابوي والله هذا نصيبه زين حظ عجل ان ما سمع الصوت هذا المزعج المنكر. واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا اسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد اطال كلمة. كل واحد اجت القصة لابو سفيان. سكت ابو سفيان ما تكلم. قالوا له تكلم. قال والله لو تكلمت لذهبت هذه الجدران الى محمد واخبرت. اذا اتكلم حتى الحيطان تروح السبل لمحمد الصاير. انا عليه انا ما اتكلم خلوني ساكت. فتصور الواحد منهم يخشى ان يتكلم. القوارع اصابتهم اولادهم واعزائهم واحبائهم ان قتلوا جراء عنادهم وتعصبهم. وبنفس الوقت اخذت تحل قريب من دارهم مثل مجيء النبي للحديبية ومثل وجود الجيوش بعد ذلك دار مدائرهم التي طوقتهم. فالآية الكريمة تقول ذولا راح تتوالى عليهم المصائب او لا تتوالى حتى يأتي وعد الله. وعد الله ياهو وعد الله هو عبارة عن فتح مكة التي وعد الله عز وجل بها نبيه بأن يفتح عليه البلد. وفعلا جاء وعد الله. وما كانوا قريش يتصورون أن محمد يقدر يجتاح مكة بهالسهولة ويدخل إلى مكة. ذولا ما متوقعين أن كبرياءهم وعظمتهم وما يملكون من أسباب قوة كلها راح تنهار ويجي النبي يدخل إليهم يحتلهم بهالسهولة. هذه شيء غير متصور. هذا ما كانوا يعتقدون به. لكن بعد أيام صار فتح مكة. صار وصار بأيسر ما يكون. نبه طلع النبي صلى الله عليه وآله ولم يخبر أحدا. طلع وما أخبر أحد. أبهم الجهة. أمر الجيش بالاستعداد وأبهم الجهة. ما عرفوا أنهم رايحين إلى مكة إلى أن صاروا قريبين من مكة. صادف طبتهم المغرب. النبي أمر الجيش 12,000 قالهم كل واحد من عندكم يقطع على حطب ويأخذ هذا الحطب ويوقد النار. فعلا اجتمعوا ما بيناتهم كل واحد يأخذ للأمة من الحطب ويوقدها. لما 12,000 نار بالصحراء بدأت ألسنتها تندلع. قريش اضطربت. طلعت واقفة على الأطن المرتفعات على الجبال مضطربين يشوفون هالنيران تندلع ألسنتها بالبر. تصوروا أن الجيش لا عدد له. وهذا فتح حرب نفسية في الواقع الإرهاب. وبعد ذلك لما نظروا إلى هذا المظهر الضخم وإلى سعة الجيش وامتداده بالفضاء تراجعوا ذبوا السلاح ما استعدوا للقتال. والصبح أمر النبي صلى الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب قال له احبس لي أبو سفيان بمضيق الوادي. وقف هنا بمضيق الوادي وخلي تمر عليه الكتائب. وقفه وقامت تمر عليه الكتائب ويعلق أبو سفيان. يعلق كل كتيبة تمر هو يعلق. لو كان لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة لمن هذه القبيلة ولمن تلك. والعباس يبين له والعباس يبين له إلى أن آخر كتيبة مرت ماكو قريش ما عندها مقاومة. ذلت كبرياؤها طخت قدام النبي. النبي عاين حسان ابن ثابت وطب. طب منين؟ من باب كداء. وعاين حسان وضحك لأن حسان كان مواعدهم بقصيدة الهمزية. كان يقول لهم عدمتم خيلنا عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هاي هالباب هاي قال لهم الوعد بيننا وبينكم باب كداء ندخل وخيلنا تثير الغبار. عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النشاء. وهي عادة كانت عند العرب إذا دخلوا فاتحين تخرج عذار البلد تضرب صدور الخيل بالخمر. المنظر هذا شاف النبي شاف عذار قريش كل وحدة لازم خمارها تضرب بصدر الفرج. نظر إلى حسان وتبسم قال صدق وعدك اللي وعدتهم به واللي وعدتهم به حصل. فهذا الميعاد اللي أشارت إلى الآية الكريمة إن الله لا يخلف الميعاد. هنا أكو قبل أن شوية أختم الموضوع أكو نقطة أشير إليها. عندنا أكو وعد وعندنا وعيد. نبه لي الوعد بالخير وعد وبالشر يسموه وعيد. فرق المسلمين يختلفون لأن هاي الفقرة يفسروها المفسرين أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وكل المفسرين يستدلون منها على أن إذا صدر وعد من الله ما يجوز أن يخلف. فيتنازعون حولها فرق المسلمين أن الوعد بقسمه للخير وللشر يجب الوفاء به، يولا يجب بالوفاء بالوعد بالخير. يعني بعد أوضح لك، يعني الله عز وجل يوعد بعض الناس بالعذاب ويوعد بعض الناس بالرحمة، فلازم يجب على الله أن يفي بالعذاب وبالرحمة اثنينهم، يولا عدنا عند الإمامية أن الله يجب عليه الوفاء بالوعيد لكنه العفو بالوعد لكن بالوعيد لا. شلون يعني إذا واعد واحد بجنة يجب عليه الوفاء، لكن إذا واعد بنار ما يجب عليه الوفاء. ليش؟ لأنه هذا الوعد مخصص بآيات الرحمة، أن الله عز وجل رحيم، أن الله غفور، أن الله يبدو له أن يعفو. نبه لهم. فمن رحمة الله يجب عليه الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد إذا أوعد بنار. ولذلك التشد خاطر بالدعاء يا من سبقت رحمته غضبه. والشكل مو القرآن الكريم يقول عن لسان الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. الواقع سعة الرحمة، ولأن الله عز وجل نقرأ بالقرآن كتب على نفسه الرحمة. الحقيقة رحمة الله تبارك وتعالى رحمة لا تحد. شنو الرواية تقول؟ إن لله 100 رحمة منها واحدة وسع بها الدنيا منذ أن خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة يوم يحشر الناس. بس شلون هذه علما الرحمة؟ الواقع الرحمة لمن يرحم، وإلا تأمل زين. إذا أردتم رحمتي في يقول الحديث القدسي إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي، ارحم ترحم. والشكل يعني المفروض أن الله عز وجل خلق الإنسان ووضع عندها الغريزة، هاي غريزة الشفقة، يكون لا يتحول إلى وحش كاسر ينسى الغريزة. إذا رحم يرحم، إذا رحم نعم يرحم. طيب خلينا نشوف هل يمكن أن يرحم الله عز وجل من يقتل رضيعا له من العمر 6 أشهر؟ هذا أكو عند رحمة اللي يجي إلى طفل يتقلب على عضد أبيه كما تضطرب السمك بالماء. يقولون المؤرخين يوم الطف الحسين كان إذا طلع يعرفون طلعت على شنو، إذا طلع يعرفوها. إذا طالع يخطب يركب غالبا فرس رسول الله المرتجز، مو يجي يطلع يخطب يقف. إذا طلع يقدم واحد من أصحابه يطلع نعم راكب على فرس اعتيادي مثلا وجايب هذا واحد من أصحابه يقدمه. يعني شافوا حالات مجيئة عرفوها حصروها. من يطلع للخطبة يعرفوا جاي للخطبة، من يطلع يقدم واحد من أصحابه يعرفوا جاي. فاجأهم الحسين بطلعة غريبة عليهم، طلع ماشي على رجليه وتحت ردائه شيء يضطرب كما تضطرب السمكة بالماء. شربت الأعناق، ايش عند الحسين، ايش جايب، شنو اللي يحمل وياه، ماذا يحمل؟ كشف الرداء وإذا تحت الرداء رضيع طفل مقمط يضطرب بين يدي والده. التفت إليهم قال ويحكم لقد جف ثدي أمه من اللبن. هذا ما أكو عند أمها، أم ما عندها لبن تسقيه، إن خفتم أن أشرب شيء من الماء خذوه بأيديكم واسقوه جرعة من الماء. هل الذي عاد المعسكر صار باختلاف، واحد قال إذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا الطفل، واحد صاح ويحكم أنجدوه بالماء، واحد صاح لا 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 تسقوه، لا تتركوا لأهل هذا البيت بقية اقتلوه. الأصوات اختلفت. التفت إلى حرملة قال ويحك اقطع نزاعهم. يقول شددت السهم جعلت أتأمل أين أرمي الطفل، أقبلت ريح كشفت البرقع، خرجت رقبة الصبي على عضد والده تلمع كأنها اللجين، رميته ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه، لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها إلى السماء، قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرق داء مخضبا من فيض أوداجه، ألبسه سهم الردى مجسدا رجع إلى المخيم. تلقته ابنته شكينة قالت أبا هل شقيت أخي ما؟ قال لا بني خذي أخاك مذبوحا. أخذته ورجعت إلى الخيمة، تناولته الرباب، أخذت رضيعها وآبت إلى الخيمة. دايك ما يطيب ودايبك النوم، داي الليف الليش ولا وسبع قلوب، احزب احزاب واحزاب طرح مقلوب، شكنا من الزرع وانت الفقيد يا رجاي يا رجاي، عقبك ما بعد الاوليات خلاف حسين عابك غدخت ظل بيت يا ابن الكربلة يا ابن غسن لا جيت. هذه المرأة الرباب أصابها ذهول، يقول بعض المؤرخين ليلة 11 دورتها الحوراء زينب ما وجدتها بالخيمة، طلعت وإذا بفارس يدور حول الخيمة، قالت من أنت؟ قالها أنا من معسكر عمر بن سعد، عندي أمر أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بدموعها بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا، لكن صار مروري على المعركة سمعت أنين لعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني، ثدياي درت علي، قلت أذهب إلى ولد الرضيع لعل فيه بقايا حياة، أها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا ابني يا ابني عبد الله على ورقك صبر فينا ودرا فداياك، بني في لوحة اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.